الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث. ظاهر هذا الحديث أنه إذا وقع الحدث من الإنسان حقيقة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اليقين ولم يلتفت إلى الشك، أي أنه يقع الحدث بالفعل فلا يكون ظنا متوهما ولا يكون شكا. فالظن المتوهم هو القاصر الذي لا رجحان فيه، وأما بالنسبة للمتوهم فهو وأما بالنسبة للشك فهو استواء الاحتمالين. فقوله إذا أحدث أي وقع منه الحدث بالفعل. وفي هذا اللفظ دليل على أن الأحداث تتداخل، وبناء على ذلك فإنه إذا أحدث أكثر من مرة، مثل أن يبول أكثر من مرة، أو يبول ويتغوط في آن واحد، أو يبول ويخرج منه الريح، أو يخرج منه الريح أكثر من مرة، فإنه لا يجب عليه أن يكرر الوضوء بسبب تكرار الأحداث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا، أي أن الإنسان إذا أحدث بأكثر من حدث فإن الواجب عليه الوضوء مرة واحدة، ولا يجب عليه أن يكرر الوضوء بتكرر الأحداث. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث، قال بعض العلماء إنه يشمل الحدث الأصغر والأكبر، أي أن الحدث الأكبر ينقض الوضوء كما ينقضه الحدث الأصغر. وتوضيح هذه المسألة أنه لو جامع فأنزل ولم يقع منه بول ولا غائط ولا ريح، ولم يقع منه أي حدث أصغر، فعند هؤلاء يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، أي أن الجنابة تستلزم الحدث الأصغر. فمن كانت عليه الجنابة لزمه الأمران: الغسل والوضوء، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن الجنابة لا تستلزم الوضوء، لا تستلزم انتقاض الوضوء، فالجنابة متعلقة بالحدث الأكبر، وبناء على ذلك فإنها لا تنقض الوضوء، وإنما توجب الغسل وحده. وسيأتي في قوله حتى يتوضأ بيان أنه إذا اغتسل من الجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ الغاية في عدم قبول صلاة المحدث، أي أنه إذا توضأ فإن صلاته صحيحة، لأن القاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ فيه دليل على أنه إذا توضأ ونوى رفع حدثه أنه ترتفع جميع الأحداث. وبناء على ذلك فإن نية الوضوء إذا كانت عامة فلا إشكال في أنه يجوز له أن يصلي ويستبيح ما حضر على المحدث. وأما الإشكال فإنه يقع إذا نوى وكانت نيته للأدنى دون الأعلى، مثل أن ينوي بوضوئه الطواف بالبيت أو ينوي بوضوئه مس المصحف، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ وكذلك إذا نوى بوضوئه استباحة صلاة النافلة، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة وهو ما يعرف بنية الأدنى؟ هل تبيح للمتوضئ أن يستبيح الأعلى؟ قال بعض العلماء إن الأحداث لا تتجزأ ورفع الحدث لا يتجزأ، فظاهر هذا الحديث أنه إذا توضأ صلى سواء كانت نيته نافلة أو فريضة ناويا الأدنى أو الأعلى. وقال بعض العلماء إنه إذا نوى الأدنى لم يستبح ما هو أعلى منه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح المتقدم معنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فهذا نوى الأقل فلا يستبيح الأدنى، فلا يجوز له أن يستبيح به الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث بيّن أن من نوى شيئا كان له، وبمفهومه بيّن أن من لم ينوي الشيء لم يكن له، فهذا نوى الأدنى ولم ينوي الأعلى فلا يكون له الأعلى بمفهوم الحديث. وأجاب الأولون بأن حديثنا يدل على أنه إذا حصل الوضوء ارتفع الحدث، وبناء على ذلك لا فرق بين كونه ينوي الأدنى أو ينوي الأعلى. وهذا هو الذي تميل إليه نفسي أخيرا، أن من توضأ ارتفع حدثه سواء نوى الأدنى أو نوى الأعلى، فيستبيح بهذا الوضوء ما يستبيح به المتوضئ، فيجوز له أن يصلي بهذا الوضوء النافلة والفريضة، ولو كان قد نوى بهذا الوضوء مس المصحف. المسألة الثانية: ظاهر هذا الحديث أنه إذا أحدث كان عليه الوضوء، فلو أن شخصا أحدث الحدث الأصغر بحيث خرج منه البول أو الغائط، ثم بعد ذلك وقع منه جماع فوقع الحدث الأكبر، فوقع منه الحدث الأكبر، فحينئذ يرد السؤال: إذا اغتسل وارتفع حدثه الأكبر، هل غسله يجزيه عن الوضوء أو لا يجزيه؟ وهذه المسألة تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن ينوي بغسله ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر، فحينئذ يجزيه غسله عن وضوئه بإجماع العلماء، إلا أن بعض العلماء قال إذا وقع موافقا للسنة مراعيا للترتيب، ومنهم من فرق بين كونه يغتسل بهذه الصفة التي هي صفة الكمال، وبين أن يغتسل بالانغماس في بركة أو بصب الماء مباشرة على بدنه. والذي يظهر أنه إذا عمم بدنه بالماء واغتسل الغسل الشرعي أنه يجزيه عن وضوئه وعن غسله. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يصلي ولم يتوضأ بعد غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مذهب الجمهور، أن الأصغر يندرج تحت الأكبر سواء نوى أو لم ينوي، لأنه قد وقع منه الوضوء كما قدمنا في المسألة السابقة، فهو إذا اغتسل من الجنابة فقد غسل أعضاء الوضوء وأصابت أعضاء الوضوء الماء واغتفر شرط الموالاة لمكان الاندراج. وقد نص الأئمة في مسائل عديدة عرفت باستقراء الشرع أن الأصغر يندرج تحت الأكبر، وبناء على ذلك فإنه إذا اغتسل من الجنابة أو اغتسل غسلا واجبا ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غسله ولم يتوضأ بعد ذلك الغسل. وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وهذا يدل دلالة واضحة على أنها قد طهرت الطهارة الكاملة، وهو ظاهر التنزيل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا تطهر من الجنابة اندرج الأصغر تحت الأكبر وأجزأه غسله عن وضوئه، وبناء على ذلك فإنه إذا وقع الحدث الأصغر ووقع معه الحدث الأكبر فإنه يجزي عنهما طهارة واحدة وهي الغسل. واستثنى الذين قالوا بالقول الأول الميت، فقالوا: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. ولذلك قالوا مدعمين لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة كما في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما توضأ قبل غسله وأسبغ الوضوء ثم عمم بدنه بالماء. فبعض العلماء يقول إن هذا الوضوء كاف عن الوضوء، فيقول: لا يصح أن تستدلوا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم على إسقاط الوضوء، كيف تستدلون والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مع غسله؟ والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها، ولم يقدمها بقصد رفع الحدث الأصغر، بدليل أن وضوءه وقع قبل غسله، ولا يرتفع الحدث الأصغر حتى يرتفع الحدث الأكبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها دخل على النساء فقال: قالت أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقال: ابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. وهؤلاء أعني أصحاب هذا القول يسلمون معنا أن الميت لا يوضأ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها دل على أنه لشرف هذه الأعضاء، وبداءته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأعضاء لشرفها. وإلا فالأصل أن العبرة بتعميم الجسد بالماء. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فدل على أن الوضوء مع الغسل منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الكمال والأفضلية وليس على سبيل الإجزاء وقصد رفع الحدث، أعني أنه قصده لرفع الطهارة لرفع الحدث الأصغر. وبناء على ذلك فإنه يترجح مذهب الجمهور والعلم عند الله بأنه إذا اغتسل من الجنابة أو اغتسل غسلا واجبا عليه فإنه لا يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك الغسل، وأنه قد ارتفع حدثه، وبناء على ذلك يكون مخصصا لهذا الحديث فيستثنى أو يستثنى من هذا الحديث لورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.